إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل الشهيد المظلوم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لو كان ينفع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعي والنيل. كيف السلوك وليس بعد مصيبة ابن عقيل لي جلد ولا معقول؟ أفديه من فاد شريعة أحمد بالنفس، حيث الناصرون قليل يصطو بصارمه الصقيل كأنه بطلا الأعادي حده مصقول. حتى هوى بحفيرة حفرت له، أهوت عليه أسنة ونصول، واستخرجوه مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل. سل ما جرى جملا ودع تفصيله، فقليله لم يحوه التفصيل. اش صار على مسلم؟ قال ذبحوه ثم رموه من أعلى البناء. وعلى الثرى سحبوه وهو جديل، ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه، فليت أصابني التمثيل. ما حال حميدة؟ ما حال اليتيمة؟ تنادي تجذب الولى وتنادي، راح ابويا ولا رجاء. وصرت من بعد يتيمة والقلب من انصدى. عزي بالحفيرة يا خلق خر وقاع، وحيد ما عنده عشيرة، ميت ببلدة جنة. ومسلما. يا ابو عبد الله يا ابويا ريت واراني القبور، ولا سمعت بهالمصيبة ولا سمعت بهالخبر، وانا كل يوم ارتجي تجيني هدايا هالسفر، كلما طرش تحية ما ترد لي جوا. سمعتها سكنة وقبلت سكنة تسليها وتهل دمعة العين، تقول هاي أول مصيبة تصبري ولا تجزعين، واطلب من الله يسلم عصمة الخايف إحسان، والخلف بالله باخوانك صناديد الأحرى. يلا بعد هالبيت. ريت يا اخت الدهر يقنع بالذي صار وجرى، كان ما كل هالعشيرة تنظريها معفرة، وكان ما جثة ولينا تنظريها مطبرة، كان ما تخلى الخيام من كل شيخ وكل شبه. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لغفران الذنوب وتعجيل الفرج ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد، صلى الله وسلم. اللهم صل وسلم وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا انطلاقا من الآية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى النقطة العقائدية الفقهية، والنقطة الثانية النقطة التربوية. بالنسبة للنقطة الأولى، قد يتساءل إنسان ويقول لماذا لم تعمل آسية ابنة مزاحم بمبدأ التقية، حيث أن فرعون عرض عليها الرجوع عن إيمانها ويتجاوز عنها، وإن أصرت على إيمانها فإنها ستقتل، بل تقول الروايات بأنه جاء أو أمر بالإتيان بأكبر صخرة، فإن لم تقبل الرجوع عن إيمانها وضعت الصخرة عليها، وهو ما صنع فعلا بها رضوان الله تعالى عليها. فهنا نلاحظ القرآن الكريم في قصة نبي الله موسى يعرض لنا نموذجين، النموذج الأول هو آسية امرأة فرعون، ويجعلها مثلا للمؤمنين حيث أنها لم تتنازل عن مبادئها الإيمانية وأصرت على موقفها حتى قتلت شهيدة رضوان الله تعالى عليها وجعلت من أفضل نساء العالمين على هذا الموقف العظيم. في المقابل قصة موسى تعرض لنا شخصية ثانية، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانا. الرجل الذي من آل فرعون في بعض الروايات يقال بأن اسمه حزقيل، وهو ابن خال فرعون وفي روايات ابن عم فرعون، وكان هو الخازن، خزانات المملكة الفرعونية هي كانت تحت يده. الروايات تقول هذا الرجل كتم إيمانه 600 سنة، 600 سنة وهذا الرجل يكتم إيمانه. القرآن مدحه، وورد في الروايات الصديقون 3، مؤمن آل ياسين وهو حبيب النجار، ومؤمن آل فرعون وهو حزقيل، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم لذكره الصلوات. اللهم صل وسلم. إذن هذا موقف مؤمن آل فرعون، كان موقفه التقية والعمل بكتمان دينه وكتمان إيمانه. فهنا ما هو الفارق بين آسية وبين حزقيل؟ ما الفرق بين امرأة فرعون وبين مؤمن آل فرعون؟ لماذا لم تعمل آسية بالتقية؟ أليس هذا خلاف الروايات الكثيرة التي تقول التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، وغيرها من الروايات الشديدة اللهجة في من يترك العمل بالتقية؟ هنا أيها الأحبة للجواب لابد أن نلتفت إلى ما يذكره علماؤنا الأبرار رضي الله تعالى عنهم. العلماء يقولون التقية عندنا تارة تقية بمعناها الأخص، وهي التقية من غير الشيعة، وتارة التقية بمعناها الأعم والتي هي محل كلامنا. تقية بمعناها الأعم هي الحفاظ أو التحفظ عما يخاف منه من الضرر، يعني إذا أكو ضرر يتوجه على الإنسان، على ماله، على عرضه، العمل الذي به يحفظ نفسه عن هذا الضرر يعبر عنه تقية. ولذلك التقية مو مبدأ شرعي صرف، التقية مبدأ عقلي وعقلائي. كل عاقل أيها الأحبة، بل حتى غير العاقل، الكائن الحي مجبول على دفع الضرر عن نفسه. شوف الآن أنت الحيوان، أجلكم الله، هذا الحيوان بمجرد أن تقترب منه يبتعد، مع أنك ماذا؟ لا تريد إيذائه، ولكن هو ماذا؟ يتقي، يحفظ نفسه. هذا مبدأ ماذا؟ فطري في الإنسان. الشارع المقدس جاء ورسم له خطة وخارطة معينة، حدود معينة في بعض الموارد يعمل بها الإنسان، في بعض الموارد لا يعمل بها، لا أكثر ولا أقل. وإلا التقية مبدأ فطري ومبدأ عقلي قبل أن يكون مبدأ شرعيا. هذا المبدأ العقلي الفطري يقول الفقهاء هذا هو يدور مدار ماذا؟ المصالح والمفاسد، يدور مدار الأضرار المتكونة. ولذلك الفقهاء إذا تقرأ في كتب العلماء يقول التقية تتشكل في حكمها بحسب الأحكام 5. قد تكون التقية واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، قد تكون مباحة. التقية تتشكل لما؟ لأن التقية ليست حكما شرعيا محضا، إنما هو أسلوب الشارع المقدس أقره، لأن العقلاء كما قلنا هم يؤمنوا به، أقره الشارع المقدس للحفاظ على المصالح، الحفاظ للدفع لدفع الضرر عن الإنسان لا أكثر ولا أقل. ولهذا إذا جئنا نسأل العلماء نقول لهم اعطونا، نعرف الآن التقية الواجبة، إنسان معرض إلى القتل عليه أن يتقي، يجب عليه حفظ نفسه، اعطونا مثال على التقية المحرمة، هل يكون مورد التقية فيه محرمة؟ يقول فقهاء نعم، إذا ترتب على التقية مفسدة أعظم من المصلحة المترتبة على فعل التقية. مثلا يقولون إذا أدت التقية إلى طمس الدين أو إلى ترويج البدع فإنه لا تقية. لما؟ لأن التقية الغرض منها حفظ المصالح، وماكو مصلحة عندنا أعظم من مصلحة حفظ الدين. الإنسان، إنسان يموت، أشخاص جماعة تموت، لكن الدين يبقى، هو هذه المصلحة الأهم. ولذلك السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف يقول لما خرج الحسين صلوات الله عليه ولم يعمل بالتقية؟ ليش الحسين؟ مو هذا هو إمام الشيعة؟ طب هو أول واحد ما عمل بالتقية؟ يقول لا، خروج الحسين وأصحابه لأنهم رأوا بأن العمل بالتقية يؤدي إلى طمس الدين، يؤدي إلى اضمحلال سنن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك ذكرت لك ماذا أجاب الإمام زين العابدين ذلك الكوفي عندما قال من المنتصر، أبوك أم يزيد؟ قال انتظر يؤذن المؤذن. يعني مشروع بني أمية كان طمس الدين، طمس السنن. ما سمعت كلمة ذاك الرجل قال هذا فلان مات ومات ذكره، فلان مات ومات ذكره، وهذا ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، ينادى باسمه 5 مرات على المآذن، أما والله إلا طمسا طمسا أو دفنا دفنا. المشروع كان يهدف لطمس الدين. حسين صلوات الله وسلامه عليه لو عمل بالتقية في ذلك الوضع اضمحل الدين، طمس الدين، والدين هو المقدس والمقدم على كل شيء، فلذلك كانت التقية محرمة على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نجي الآن إلى قصة آسية ومؤمن آل فرعون. آسية أيها الأحبة أعلنت إيمانها، أشهرت إيمانها، وآسية من؟ زوجة فرعون، يعني هي الملكة في زمانها. طيب هذه لما أشهرت أشعلت شرارة التدين عند الناس، الناس التفتت إلى سباتها. لو أن آسية تراجعت عن موقفها لكان ماذا؟ لكان هذا إضعاف للدين، لكان هذا تقوية لفرعون على حساب الدين. للتو الناس بدأت ماذا؟ تلتفت إلى أن الدين ماذا؟ الصحيح وما جاء به موسى. لو كانت آسية كتمت إيمانها لكان ماذا؟ إضعافا للدين، فلذلك أصرت على موقفها وأشهرت إيمانها وتعرضت لصنوف العذاب من أجل أن يبقى الدين. لكن لما نجي إلى مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون تقول الروايات هو من الأساس ما أظهر إيمانه، ومن الأساس لما رأى معاجز موسى ما أظهر إيمانه. كان هذا الرجل يسخر نفوذه في دولة فرعون لأجل الحفاظ على موسى. شوف القرآن لما يتعرض إلى قضيته قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله، جاء بطريقة جميلة ولبقة، قال لهم إن يك كاذبا فعليه كذبك. يعني أنتوا الآن استنفار عندك يا فرعون، الدولة كلها مستنفرة، تريدوا قتل موسى، تريدوا كذا، علشان شخص جاء يقول ربي الله. خب إن كان صادق بها ونعمت، إن كان كاذبا سرعان ما يفضح الكاذب. لماذا هذا الأمر؟ وفي الواقع كان نوع من ماذا؟ نوع من تهدئة الأوضاع لكي يبعد السلطة الفرعونية عن قتل موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. إذن الرجل كان له نفوذ في الدولة وكان يستغل نفوذه في صرفهم وإبعادهم عن نبي الله موسى، فلذلك كانت التقية في حقه أوجب، بعكس ماذا؟ آسية التي كانت التقية في حقها إضرارا بالدين ومحوا له. ولهذا لاحظوا بعض العلماء، المرحوم شيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية يسأل هذا السؤال، يقول إلى كيف نوفق بين المأثور في الروايات أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبين أدلة التقية؟ شلون نوفق بين فعل سعيد بن جبير وحجر ابن عدي، هذا اللي عرضت عليهم براءة من علي وما قبلوا، داروا القتل على البراءة من علي، ولا تبرؤوا باللسان، كان حفظوا أنفسهم، كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ قال ها، قال التقية إنما تشرع ما لم تؤدي إلى محو الدين وإضعافه. يقول رؤوس الشيعة كانوا في زمان أمير المؤمنين هو حجر، هو سعيد بن جبير، هم فلان فلان، هذول رؤوس الشيعة، إذا هؤلاء استسلموا وأظهروا البراءة التشيع ذهب، المذهب خفت. ولذلك يقول هذه روايات أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذه فيما إذا كان الدين يتوقف على هذه الكلمة، أما إذا كانت القضية لا، فقط ضرر يتضرر به الإنسان أو يتضرر به جماعة، هنا التقية مقدمة، وليس ماذا؟ وليس الوظيفة أن الإنسان يشهر عن دينه ويشهر عن مذهبه. ولهذا شوف نفس هذا الأمر نستطيع من خلاله التفريق بين مواقف الأئمة. يعني ليش الحسين عليه السلام خرج وغيره جلس؟ غير الحسين صلوات الله عليه رأى بأنه ماذا؟ قضية محو الدين لا ارتفعت، ما وصلت إلى هذه القضية، ما وصلت لهذه المرحلة، بل حسين بأبي وأمي حفظ لنا الدين، هم جاءوا بعد ذلك بمرحلة البناء ومرحلة التكميل. إذن هذا ما يعود إلى الجانب الأول من حديثنا. الجانب الثاني، الأئمة 12 آخرهم قائمهم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وارحمنا بهم. الجهة الثانية وهي من يتأمل أيها الأحبة في قصة آسية بنت مزاحم يجد شيئا عجيبا. المرأة كما يقال على دين زوجها، المرأة على دين زوجها، الزوج له تأثير كبير على فكر المرأة، على سلوك المرأة، ما بالك إذا هذه المرأة زوجها سلطان زمانه، زوجها من يتودد إليه الناس صغيرهم وكبيرهم، الغني والفقير منهم الكل، بعد كان عارض قد عرض عبوديته، قال أنا ماذا؟ أنا إلهكم، أنا ربكم الأعلى. مجتمع كانت تعيش فيه، مجتمع كله ماذا؟ منصاع لفرعون، وهذه المرأة تخرج عن هذه القيود كلها وتؤمن بالله سبحانه وتعالى وتصر على إيمانها، قضية جدير بالإنسان أن يتأمل فيها. شوف القرآن في هالآية يعطينا ثلاثة أمور مهمة في شخصية آسية بنت مزاحم جعلتها المثل الذي يضرب للمؤمنين ذكرهم وأنثاهم. الصفة الأولى صفة الاستقلال الفكري. ايش معنى الاستقلال الفكري؟ لا نريد الاستقلال الفكري أيها الأحبة يعني التثقيف الذاتي، يعني أكو إنسان يجي يقرأ إلى كتاب مثلا ديني أو يقرأ إلى كتاب طبي ويقول أنا صرت عالم وأنا صرت طبيب. لا، هذا خطأ. هذا كثيرا ما يجعل الإنسان يقع في مزالق. التثقيف الذاتي ليس صحيحا. الإنسان يحتاج دائما إلى أن يكون تحت مظلة مختص. نريد بالاستقلال الفكري أن الإنسان لا يكون إمعه، لا يكون تبعا لغيره، يكون له فكر، يكون له تأمل في سلوكه، في فكره، في شخصيته. هذا ما نبهنا عليه في الليلتين الأوليين عندما تحدثنا أن الجو العام يجرف الإنسان. لا، المؤمن لابد أن يكون يقظا، لابد أن يكون واعيا، لابد أن يضع كل شيء في ميزانه الصحيح. هل هذه الفكرة صحيحة أو لا؟ هل هذا السلوك صحيح أو لا؟ الاستقلال الفكري هو مفتاح لنجاة المرأة المؤمنة ونجاة كل مؤمن من هذه الشبه التي تطرأ على الإنسان في كل آن. وهذا أشبعنا الحديث عنه في الليلتين الأوليين فلا نزيد. نجي للصفة الثانية. الصفة الثانية وهي صفة الابتعاد عن منابع السوء. شوف آسية ماذا قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. شوف فرعون هذا مثال للقرين الفاسد. أما الإنسان يقترن بإنسان والعياذ بالله فاسد، هذا ماذا؟ حتما يؤثر عليه ولو بمقدار بسيط. ونجني من فرعون وعمله. إنسان عندما يذهب أيها الأحبة إلى أماكن فيها محرمات يقول أنا ما أصنع حرام، صح أنا جالس في الديوانية وأصدقائي مثلا يلعبون مثلا ألعاب قمارية أو مثلا أصدقائي يستمعون الغناء أو إلى آخره، أنا ما أمارس. صحيح أنت ما تمارس، لكن وجودك في هذا المكان في هذا العمل شيء فشيء يهون المعصية في نفسك، يهون هذه المعصية. قد يجرك أحيانا بداعي مثلا رفع الحرج أو غير ذلك يجرك مثل هذه الأمور إلى أن ترتكب مثل هذا العمل. بعد ونجني من القوم الظالمين. المحيط الملوث، مو إلا بالضرورة المحيط الملوث إخواني مجلس أو بلد أو لا، المحيط الملوث الآن معك، الآن معك المحيط الملوث. الآن الإنسان يعيش عالم افتراضي. الآن عندك أصدقاء من الشرق ومن الغرب، هناك أشخاص تتواصل معهم كل يوم ربما لا تراهم بالسنوات، صح لو لا؟ أنت تعيش في عالم افتراضي، عالم افتراضي، عالم الإنترنت الذي يجمع أطياف الناس. هناك مستنقعات في هذا العالم الافتراضي. الإنسان يعلم أين يدخل هذا الموقع أو لا، هذه المجموعة أو لا، هذه كلها مستنقعات فيها الشيء المفيد فيها الشيء المضر. لاحظوا أيها الأحبة مولانا زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي ماذا يقول لما يأتي يبين لنا منابع فساد الإنسان وبعده عن الله، يأتي بهذه الكلمات: أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك يستني. لما الإنسان يجلس مع الإنسان الغافل الذي لا يذكر الله وهم أيضا يصيب حالة اليأس والقنوط من رحمة الله ويبتعد عن الله. أم وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خلتني. أم فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الإنسان أيها الأحبة المحيط الذي يعيشه، القرين الذي يقترن به يؤثر فيه أيما أثر. القرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تنتظر أن الله يغيرك وأنت في نفس هذا الإطار، في نفس هذا المحيط. المرأة لا تنتظر أن الله يغيرها وهي تعيش على نفس الروتين، لا، لابد من التفكر في القرين، في الجليس، في المجلس، في البيئة التي أنا أعيش فيها. إذن العنصر الثاني الابتعاد عن منابع الشر، منابع الحرام والعياذ بالله. الأمر الثالث الاتصال بالغيب. ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. شوف أيها الأحبة، الآن الشيء الذي يركز عليه قطعنا عن عالم الغيب. ترى هذه، شوف هذا الشبهات التي تحوم من كل مكان، قطع الإنسان عن عالم الغيب. ليش يقطع عن عالم الغيب؟ اتصالنا بعالم الغيب أيها الأحبة هو ما يميزنا عن غيرنا كمسلمين. ماكو شيء يميزك عن غيرك إلا اتصالك بالغيب، إلا إيمانك بالغيب. الذين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماذا؟ أو في الآية الثانية يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يبدأ بالإيمان بالغيب. هذا الإيمان بالغيب لما؟ شوف الإيمان بالغيب له أبعاد رئيسية ثلاثة. البعد الأول الدافعية في العمل على كل حال. إنسان إذا آمن بالغيب آمن بأن كل عمل من أعماله وراءه أجر وراءه مثوبة. لكن الإنسان الذي لا يؤمن بغيب هو سيحوم مداره ويدور مدار المنافع المادية، هذا هناك رزق وراءه أو لا؟ إذا لم يكن هناك رزق وثمن وراءه بعد لماذا أعمل؟ خلاص هو يحوم. هناك سمعة وراءه أو لا يوجد هناك سمعة؟ لكن إذا آمن بالغيب، الغيب يقول له عملت لوحدك أو عملت مع الناس، عملت لأجل أن تكسب أو لا، كل عمل ماذا أنت تؤجر عليه إذا عملت، إذا كان العمل عملا صالحا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أيضا الاتصال بالغيب يعطيك حالة الرقابة الذاتية. الإنسان بطبعه من أمن العقوبة أساء الأدب. متى ما أحس بأنه لا يوجد من يراقبه، إذا مثلا الآن لاحظوا في حياتنا إنسان داخل القرية يقود سيارته لا يلتزم بأي نظام، مجرد أن يخرج على الشوارع العامة رأسا يبدأ النظام عنده. لما؟ لأن هناك رقابة موجودة. الإيمان بالغيب يعني وجود مو رقيب، رقباء علينا. الله محيط بكل شيء، ورسول الله شاهد على أعمالنا، والأئمة شاهدون على أعمالنا، والملائكة شاهدون على أعمالنا، وجوارحنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم. بعد الأرض هذه الآن التي أراها جماد، الغيب يقول لك تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها. الإيمان بالغيب يعطيك رقابة، الإيمان بالغيب يعطيك اطمئنان. إذا عصفت بك العواصف، إذا حلت عليك الرزايا، الإيمان بالغيب يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حالة اطمئنان، حالة السكينة. إذا انقطعت السبل المادية عندي الغيب، الغيب طريق لا ينقطع. ولذلك لاحظوا أهل البيت يركزون في زمان الغيبة على أن نرتبط بالدعاء، لأن الدعاء هو الغيب، الدعاء هو واسطتنا بالغيب. يقول الإمام الصادق لزرارة: يا زرارة، إذا أدركت ذلك الزمان، زماننا هذا زمان الغيبة، زمان الحرمان من وجود الإمام بيننا، فأكثر من هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، إلى آخر الدعاء. رواية ثانية يعلم بعض أصحابه، يقول: ادعوا بدعاء الغريق. قلت: وما دعاء الغريق؟ قال: قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن أيها الأحبة، آسيا عندما أصبحت نموذجا يطرحه القرآن كقدوة للجميع، وقضية اعتباطية، آسية اتصلت بالغيب، أمامها ملذات الدنيا، كل الدنيا تحت يدها، هي الملكة، بعد الملكة هي، لكن قالت: هذا كله ركام، هذا كله لا قيمة له، القيمة كلها هناك عند الله تبارك وتعالى. ولهذا المرأة المؤمنة أيها الأحبة أمامها تحدي صعب، تحدي صعب مع هذا الانفتاح الكبير الذي شملها. المرأة أمامها تحدي صعب لتثبت قوة إيمانها، لتثبت صلابة تدينها، لتثبت طهارة معدنها. المرأة المؤمنة كما هو تحدي صعب هو فرصة لها، كلما ازداد البلاء ازداد الثواب، كلما ازداد البلاء ازداد الثواب، قاعدة أسسها الشارع المقدس، كلما ازداد البلاء ازداد الثواب. المرأة كانت بعض الأمور تتركها قهرا، الآن كيف تتركها وهي بين يديها؟ كيف تتركها وهي بين يديها؟ كانت بعض الأمور هي ملزمة أن تتركها، الآن كيف باختيارها تعرف وتميز الأمر الذي يريده الله من الذي لا يريده؟ الآن أمامها تحدي صعب وفرصة لإثبات جدارتها، وإن شاء الله نساؤنا أهل لذلك. ولهذا لا بد من التذكير بأمور ثلاثة. الأمر الأول: الاستقلال القانوني لا يعني الاستقلال التكويني. يعني ماذا؟ الآن المرأة استقلت بنفسها، المرأة لها كامل الاستقلالية من ناحية قانونية. وقد تتوهم بعض النساء بأنها ما دامت مستقلة إذن هي لا تحتاج إلى الزوج، لا تحتاج إلى أسرة، لا تحتاج إلى إتعاب نفسها، بل تعيش عيشة الاستقلال وعيشة الراحة وعيشة الرفاهية. أبدا أبدا، هناك حاجة، حاجة نفسية لا يسدها إلا البيت الأسري. ما يمكن، مهما ترفهت أنت أيها الرجل، مهما ترفهت أنت أيتها المرأة، تبقى هناك حاجة نفسانية لا تسد إلا في البيت، إلا في حنان البيت، إلا في اجتماع البيت، إلا في ألفة البيت. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا مو خطاب إلى الرجال، للجميع. الرجل يسكن للمرأة والمرأة تسكن للرجل. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المرأة لا ترى بأنها الآن لها استقلال، بيدها وظيفة وبيدها سيارة وبيدها تصاريحها وبيدها كل شيء، يعني هي ماذا؟ أنا غير مستعدة لتحمل هذا الرجل. أبدا أبدا أيها الأحبة، لا تكن مسألة الزواج عند المرأة أو مسألة البقاء مع هذا الزوج لمجرد الاختلاف مسألة هينة لأنني أرى نفسي مستقلة. أبدا، هذا الاستقلال ترى أثره الآن، بعد ذلك الإنسان إذا تمادى به العمر يشعر بأنه يفقد شيء لا يسده إلا من جعله الله مكملا له، وهو الزوج. الزوج يكمل زوجته والزوجة تكمل زوجها. الأمر الثاني، لابد أن تفرق المؤمنة بين القانون الوضعي والقانون الشرعي. القانون الوضعي قد يتفق مع القانون الشرعي وقد يختلف بأن يكون أوسع من القانون الشرعي وقد يكون أضيق. مثلا الآن أيها الأحبة، القانون الوضعي عنده مصالح معينة هو يلتفت إليها ينظر إليها، على وفق هذه المصالح يؤسس هذا القانون. والشرع له نظرة أخرى. مثلا الآن الشرع يقول المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي، الرجل يقول قبلت، خلاص هذه زوجة له شرعا، زوجة شرعا. يجي القانون الوضعي يقول لا، أنا عندي مشكلة، إذا أكتفي بهذا تحصل عندي مشاكل، تحصل عندي تلاعب بأعراض، قد يأتي إنسان بعد ذلك ينكر هذا الزواج بالسر، هذا قد ينجب أطفال، ينكر هؤلاء ليسوا أطفالي، هذه مشاكل. القانون الوضعي يقول لا، أنا مجبر أن أقيدك بقيود، ما أقبل بزواج سري، ما أقبل بزواج بهذه الكيفية. أقول لا بد من أن يكون بإمضاء من وزارة العدل مثلا. هذه نظرة تجعل من القانون الوضعي ضيق قبال القانون الشرعي. الشرعي جعل لك سعة، جعل لك راحة، تريد أن تتزوج ولا أحد يعلم، الشرعي يقول لك ذلك ولا يجب عليك أن تشهد. نحن نقول يستحب الإشهاد في الزواج، غيرنا يقول يجب. الشارع المقدس هنا نظرته واسعة، نظرة القانون الوضعي له نظرة ضيقة. أنا هنا لابد أن ألتفت، أنا ألتفت وين القانون الشرعي وين القانون الوضعي. بالعكس يجي القانون الوضعي قد يكون أوسع، القانون الشرعي أضيق. القانون الوضعي لما يقول لك أيتها المرأة الحرية في السفر لوحدك من دون أي تصريح، هو ينظر إلى جهة، يقول ربما حالات متضررة، حالات اضطرارية، مرأة زوجها بعيد، مرأة لا مثلا لم تكن ملتفتة إلى قضية الإذن، ينظر إلى مثل هذه الحالات. الشرع عنده ما أنظر إلى هذه الحالات الفردية، الشرع يقول لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. تقول يعني ليش هذا؟ هي استعباد؟ لا مو استعباد، هي القضية قضية تنظيمية. الشرع جعل الرجل منظم للبيت. الآن أسألك بالله، أنت أيتها المرأة تستطيعين السفر من بلدك من دون جواز؟ تستطيعين السفر من غير المنافذ المجعولة؟ مو هذا تقييد، هذا تقييد أيضا. طب أنا أسافر أينما أشاء، أنا أسافر لأي دولة أشاء، أنا أسافر عن أي طريق، هذه تقييد. تقول لا، هذه القيود لضبط النظام في الدولة. الشرع يقول أيضا الأسرة لابد عليها من قيم، لابد عليها من حاكم، أنا سلمتها للرجل هو بيده ضبط الأمور، فتحتاجين إلى إذنه. والقضية مو صعبة، قضية مو صعبة، ما يضر المرأة أن تستأذن زوجها. صح إذا قضية مثلا ضرورة ملحة، حياة وموت كذا، ده شيء آخر. أما في الوضع الطبيعي ولا تقول امرأة زوجي في العمل والآن وين أستأذن، لا، يمكن لها أن تأخذ إذن عام، إذا في أوقات أحتاج إلى الخروج تفضلي، أو هي تحرز ذهابها إلى مثلا بيتها بيت والدها، ذهابها هذا لا يؤذي الرجل ولا يمانع منه، وهذا كافي. إذن أنا لابد أن ألتفت القانون الوضعي ماذا يقول، القانون الشرعي ماذا يقول. أنا بالنتيجة متدين متشرع، لابد أن أرجع إلى القانون الشرعي وأرى مدى انسجامه مع القانون الوضعي. الأمر الثالث، لاحظوا أيها الأحبة، الآن إذا جئنا إلى بعض التخصصات الدقيقة، مثلا الآن التخصص الطبي، شوف الأطباء يدخل عملي، يدخل لإجراء عملية دقيقة جدا، هذا الطبيب يجو إليه يقول إليه تلبس معطف خاص، تلبس قفاز، تلبس قبعة على رأسك، تلبس كمامة، ليش؟ يقول ترى هذا حذر ميكروبات، حذر أن تنقل شيء. زين هذا اللبس الثقيل الذي أدخن به الطبيب منعه أن يجري هذه العملية، عملية دقيقة حفظ حياها. الطبيب أجرى العملية وهو عليه جميع هذه الأمور. تعال انت إلى الحداد، هذا الحداد الذي يتعامل مع حديد وشرر النار يتطاير، شوف يلبس قناع على وجهه، يلبس ملابس خاصة، يلبس حذاء خاص، في أشغال دقيقة وينجزها. تعال الآن لبعض عمال الكهرباء، أكو عامل كهرباء يتعامل مع أشياء بسيطة، أكو عامل كهرباء يتعامل مع مولدات ضخمة، هذا يرتدي من رأسه إلى أخمص قدمه ملابس خاصة، يشتغل في أشياء دقيقة، منعت هذه الأمور بدأ. أنت أيتها المرأة الآن الحياة فتحت أبوابها لك، هل هذه قيادة سيارة أو مثلا العمل في وظيفة أعظم من إجراء عملية دقيقة، أعظم من التعامل مع مولدات كهرباء، أعظم من التعامل مع نار تشتعل؟ لا تنطلي هذه الحيل وهذه الكلمات أن الحجاب يقيدني، أن الالتزام بمثل هذا الحجاب لا أستطيع، أنا أقود سيارة، أنا أعمل بهذه الوظيفة. لا أيها الأحبة، لك نماجد، لنا نماذج موجودة يتعاملون مع أمور دقيقة بدون أن يضرهم لا حجابهم ولا لباسهم ولا غير ذلك. الله الله في حجابك أيتها المؤمنة، الله الله في حجابك. ترى هذا شوف انت، كثير من الأشياء قيمتها بقشرها، يوم اللي هذا القشر يزول خلاص مآلها للخراب. المرأة أيضا ما دامت في حجابها، في عفافها، في صونها، هذه قيمة المرأة، هذه قيمة المرأة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، نلاحظ في كربلاء نماذج مشرقة لنساء تمسكت بمبادئها. شوف زوجة زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه، زهير في بعض النصوص يقولوا كان عثماني الهوى وما قبل أن يذهب للحسين، حسين أرسل إليه ما استجاب زهير، قامت زوجته قالت له يا زهير أما تستحي حسين يدعوك وتعرض عنه، ما ضرك أن تذهب وترى ماذا يريد؟ ذهب زهير تكهرب بالحسين عليه السلام، تكهرب بالحسين، رجع وإذا هذا الرجل شخصية ثانية، قال لها أمة الله أنا طلقتك ارجعي لأهلك أنا ذاهب للحسين. قالت له ما أنصفتني يا زهير، ما أنصفتني، أنت تحظى بنصرة الحسين وتحرمني منها، أنا التي شجعتك، أنا التي أخذت بيدك، تحرمني من نصرة الحسين صلوات الله عليه. شوف المرأة العظيمة، شوف المرأة، شوف أم وهب كيف كانت تدفع ولدها قتال بينه، ما قالوا بأن العالم بأسره على خلاف الحسين، لا، مبادئ دين ولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم. ونحن في هذه الليلة نستذكر المرأة العظيمة طوعة، وما أدراك ما طوعة، المرأة العظيمة اللي الكوفة كلها خذلت مسلم، وهي بأبي وأمي تقف وتأوي مسلم في بيتها. يا عبد الله ما لوقوفك على بابي؟ قال اسقيني قطرة من الماء. لا إله إلا الله، روحي لك الفداء يا مولاي، اسقيني قطرة من الماء. أخرجت له قدح الماء شرب، قالت لعبد الله شربت، هل انصرفت إلى أهلك؟ سالت دموعه على خد، قالت شربت الماء لا توقى. الله يكسر الخاطر. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب، كنك غريب وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، قاعد تفكر والدمع بدمو بخدودك يسيل، مالك بهالبلدة عشيرة ولا رجاجيل. قالها غريب وسالت دموع وويلا، قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا، عم علي ومسلم انا اللي تعرفونا، امسيت وحدي في بلدكم ما لينصف. قالت للمعذرة مولاي البيت بيتك وأنا خادمتك، أدخلته إلى دارها، عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين، وما أصبح الصباح إلا والجيوش قد أحاطت بالدار، صح ونادي ومسلم. وسيدا وغريبا أخذ سيفه ودرعه وخرج يقاتلهم قتال الأبطال، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرى، أولول القضاء والحيلة اللي دبروها، حفرة بميدانة حفيرة وسترة، ولما وقع بها المحاسن جرحه، صاب ابن الأشعث يا ويل بمحجر العه. يلا تحفظ الأبيات، أطاعة تصيح على السطح واشهل، يا علي يا علي ليتك حضرت تشوف يا شيخ، النجف مو بعيدة يا أبا الحسن، بين عمك الموثوق طايح بال وخلوه مثل الطير مكسور، ظل لك تنادي يا أهل كوفان رحمه، هذا ابن أخو الكرار حيدر لا خلوه يمشي براحته، قلبي فجعته خافوا من الله مالكم مذهب ولا بعد. بعدها وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي بي شبيدي وني حرمة وضعيفة ولا قدر له الدواء قلبي لفت قلبي شان سلمت من كدهم سلم وحسين وحسين يقول يا طعم خدر زينب وديعة علي تعرفيها ولي بتشوفيها بالكوفة وهي تتستر بيادي. اسمعي طوع اسمعي وقبالك هل الكوفة ترى يتصدقوا عليه. تقل لسيدي ومولاي صدق يا سيدي ومولاي هذا الحكي اللي تقوله زينب بنت علي زينب سبية تصير معقولة ويجيبوها الى الكوفة على الجمال محمود بلا هودج يظللها يا ويلي بلا هودج يظللها على هزال ومكشوفة. تفكر في هالبيت تأمل تقول لسنين عشنا سنين بالكوفة وخدرها مضرب الأمثال ما حد شاف ما حد شافها ابدا ولا شافوا اليها خيال. مسلم وانت تقول جيبوها وهي مربطة بحبل عظم الله أجورنا وأجوركم. أخذوا مسلم إلى قصر ابن زياد لم يسلم عليه بالإمرة، قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة، خذوه واصعدوا به واضربوا عنقه يا زهراء يا أبا عبد الله صلى ركعتين وإذا ببكر بن غانم قد سل سيفه على قدر باعه يا الله ضرب مسلم على عنقه. رموا مسلما من أعلى الصاف فتكسرت أضلاعه، ثم أخرجوا هاني ابن عروة وذبحوا وربطوهما بحبل واحد وصاروا يجرونهما في الأسود. جر بحبال يا مسلم ورثت منين أظن من حبال الجر أبو الحسن. علي يا علي يا أبا الحسن. مكشف راس سحبه حدر الأرجاس وانت اسحبوك بس جثة بلياره وين الراس وراسك بالثرى ومكسر الأبره والناس تصيح من مسلم وفين الدين اتحملوا هالبيتها يقول احبال الوصي شابهت بحبالك حتى الصخر لا ينظر بك الحالك اسمع بس احباك مو قدام اطفالك وعلي سحبه قدام الحسن وحسن السادة يعذروني بس هالبيت واختم بس هالبيت واختمها إذا سحبوك ودم النحر منك يسيح علي سحبوه والزهرة وراه تصيح أكمل أكملها علي سحبوه والزهرة وراه تصيح إذا قامت يضربوها وترد تطيح وإذا طاحت